فرح بالقرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخوية
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئة
نسمات أخوية.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى مع برنامجكم نسمات أخوية، ولازلنا مع كتاب الله تعالى ومكانته في الأسرة والتربية والمجتمع. سيدي يونس، لو تحدثوننا عن مكانة القرآن في الأسرة.
حفظكم الله ورعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه الطيبين، وبعد، لا يخفى على شريف علمكم مكانة القرآن في الأسرة. لا يمكن أن يتصور أسرة ناجحة يعني في تربيتها وفي رعايتها وفي علاقة الزوج مع زوجته بعيدة عن يعني رحاب القرآن وجو القرآن. وأنا في مداخلتي هذه المتواضعة أحببت أن أتطرق إليها من جانب لب هذه الأسرة وجوهر هذه الأسرة، هم الأطفال. وانطلق من قوله تعالى لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن التمكين في الأرض، ونريد أن نمكن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. بعدما تحدث عن التمكين جاءت الآية بعد وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، كأن منطلق ومنشأ التمكين في الأرض يبدأ برعاية هذا الطفل وبتنشئة هذا الطفل. ولا يمكن أن تتأسس هذه الأسرة إلا بالاهتمام بهؤلاء الأبناء النجباء تنشئة قرآنية صالحة. وأنا عندي في هذا قصة عشتها مع أبنائي، كنت أدرسهم يوم الأحد بدار القرآن، أحفظهم كلام الله عز وجل وأثبت في قلوبهم القيم الإسلامية وأحفظهم شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، كان عندي هذا القسم فيه طفل كان يشغب كثيرا، كان كثير الحركة، وكان ليته كان يشغب على نفسه، بل كان يصرف حتى الأطفال الذين كانوا معه، كان يصرفهم عن التركيز وعن ف يعني حتى كنت أهم يعني ب يعني الحديث مع الإدارة حتى لكي ينظروا في حال هذا الطفل، لكن قلت لعله خير. فكان عندي التزام في الأسبوع، سيكون عندي التزام في الأسبوع المقبل. فقبل ذلك الالتزام يعني كان آخر عهد بهؤلاء الأطفال، علمتهم حديث لا يعني قلت لهم من هو أحب إنسان عندكم، منهم من قال أبي، منهم من قال عمي، منهم من قال أمي، منهم من قال. فاختلفت الإجابات، فبينت لهم بأن ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليكم، وبينت لهم وقربت لهم يعني على قدر فهمهم وعقولهم. فسبحان الله، الحصة التي بعدها لم أحضر، كان عندي التزام، فأنا بتعني أحب الأخوات جزاه الله خيرا. ولما رجعت في الحصة التي بعدها سألتهم، قلت لهم أبنائي قد اشتقت لكم، يعني لم أراكم في الأسبوع الماضي، والله إني اشتقت لكم، فهل اشتقتم إلي كما اشتقت لكم؟ لا. فكان الإجماع، يا أستاذ اشتقنا إليك، والله توحشناك أستاذك، إلا ذلك الطفل الذي لقنني درسا لن أنساه أبدا، إلا ذلك الطفل الذي كان يشغب وكنت قد يئست من، قلت هذا لا يتعلم، لكن سبحان الله هذاك الطفل رفع أصبعه قال لي أستاذ 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 أستاذ، وأنا أقول لكم بقي عقل عليك كيف ما قالها، قال لي أستاذ أستاذ أستاذ، أنا قام توحشك أستاذ، قال لي أنا توحشت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هؤلاء الأطفال وإن هم يعيشون طفولتهم ويعيشون حياتهم الخاصة، عالم الأطفال أنت لا تدركه، عالم الأطفال حاليا دراسات بأن فضاء الذي يعيش فيه الطفل وفضاء عجيب سبحان الله. فهو الآن وفي في 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 تلك المرحلة يتلقى تلك الكلمات، وعلم آدم الأسماء أو يتلقى الأسماء، فهو يتعلم بطريقته لا بطريقتك أنت الذي تعلمه. فينبغي أن تفهم هذا الطفل، وينبغي أول ما تبثه في ذهنه وفي عقله وفي عقيدته محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين ومحبة هذه الأسرة التي يعيش فيها. هذا يعني ما أحببت أن أذكركم به الكلمة اللي ما شيخ.
جزاك الله خيرا، حسن الله إليكم سيدي ياسين. لا يخفى على متابعين اهتمامكم أيضا بمسألة الأسرة ومكانتها في المجتمع وفي صلاح المجتمع، فلو يعني تضيفون إلى ما تفضل به سيدي يونس.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني كما ذكر شيخنا سيدي يونس بوراس حفظه الله ونفعه ونفع به، القضية هي قضية يعني جعل المحور الرئيسي الذي تدور الأسرة في فلكه وكلام الله سبحانه وتعالى. لا ربما لعله نسأل الله التوفيق والسداد يأتي وقت آخر في حلقات مثلا أخرى يمكن أن نتحدث فيها عن مثلا عن الطريقة التي تناول بها القرآن الكريم الأسرة، لكن الآن لعلنا نتحدث عن كيف تتناول هذه الأسرة القرآن الكريم. يعني في هذا الزمن الذي نعيشه يعني لا أظن أن زمنا عرف من الملهيات مثل ما يعرفه هذا الزمن. لا يعني أن الأزمنة الأخرى لم تكن فيها ملهيات، كانت فيها ملهيات، لكن الآن كثرة الملهيات وزخمها وتسارع الأمور، يعني الإنسان يجد نفسه هو ما أبرئ نفسي، يعني هذا ليس نحن، أنا الآن أتحدث لست في موضعي يعني جلد الأمة ولا ذكر الإشكالات، أنا أتحدث عن الإشكالات التي أعاني منها شخصيا ويعاني منها عدد كبير من أمثالي. فنجد قد تسرب الوقت من بين أيدينا بين قراءة منشور وتغريدة في التويتر ومشاهدة مقطع، وربما في الإخلاص إذا كان الإنسان يسكن إحدى المدن الكبرى مثلا كالدار البيضاء أو الرباط أو طنجة أو مراكش ولا كذا، فقط لتخرج من بيتك للذهاب إلى العمل هذا وتعود، لعل هذا يأخذ لك على الأقل تقدير في اليوم ساعة من الزمن. أما من يذهب ويعود مثلا 4 مرات فهذا تأخذ منه ساعة، هذا فقط في الطريق، وفي الطريق فهمتين حتى تشغل نفسك، مثلا تشغل مرة المذياع، مرة يفتح الله تشغل شيئا من القرآن الكريم. لكن عندما نأوي إلى إن صح التعبير، عندما نأوي إلى كهفنا ذلك الذي نفر منه من سائر اضطرابات الحياة، ثم لا نجد فيه القرآن، من أين تأتي السكينة؟ الله عز وجل كلف النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عظام جسام لا تطيقها الجبال الرواسي في بداية الدعوة، يا أيها المدثر قم، أمر بالقيام، هذا قيام في النهار تؤدي أعباء الدعوة، قم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لكن من أين يستمد النبي صلى الله عليه وسلم طاقة ليقوم بهذا الأمر كله؟ ينزل عليه الأمر الآخر، قيام آخر يستمد منه الطاقة ليقوم بقيام النهار وهو قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني حتى تتحمل هذه الأسرة أعباء التحديات وتربية الأولاد والقيام بالدعوة إلى الله عز وجل والمحافظة على الدين والطاعة والعبادة في أرض الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الأسرة هي النواة الأولى التي تكون المجتمع الذي يحوز الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس أمر، الطاقة تستمد من كلام الله سبحانه وتعالى. فلا بد لنا أن نجعل كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له هذا المورد له والقرآن الكريم يستمد منه الطاقة، الأسرة لا بد أن تجعل لها موردا الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى نجتمع عليه. قد لا يكون لنا يعني مجلس للأسرة مثلا مطول، لكن على الأقل ما يمكن أن نجتمع عليه. بيوتنا مملوءة بالظلمة، الله بيوتنا مملوءة بالظلمة لا ينيرها إلا كلام الله سبحانه وتعالى بداخلها. فكما جاء في الآثار أن الملائكة تتراءى البيوت التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى كما نحن ننظر إلى النجوم، يعني تملأ السماء، ترى السماء بالليل يعني مظلمة، لكن هناك مواطن للضوء وللنور هي تلك النجوم. فكذلك الأرض مظلمة إلا تلك المواطن التي يتلى فيها كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا نحن معاشر المسلمين كأسر ابتداء نحن المأمورون بحمل هذا النور إلى العالم، كيف نحمل نورا إلى الناس ونحن لا نحمله أصلا، وفقد الشيء لا يعطيه. إذن هذه البيوت لا بد أن يكون لها اعتناء بالقرآن الكريم. من بين الإشكالات الأخرى التي نعاني منها هو أننا الله المستعان سأل الله يتجاوز عنها، دابا صرنا في زمن كثرة الاستهلاك والفكر الاستهلاكي، نريد شيئا جاهزا، فحتى إذا يعني استيقظ المسؤول عن الأسرة من غفلته سواء كان الأب أو الأم، إذا استيقظ من غفلته وقال علينا أن نربي أولادنا على القرآن، ما الذي يفعل؟ الوجبات الجاهزة، اذهب به للكتاب. أنت ذهب به للكتاب هذا شيء جميل، لكن كلما قرأت في تراجم الصالحين وتراجم العلماء أغلب من تجد يقول وختم القرآن على والده في سن كذا، وختم القرآن على أمه في سن كذا، ختم القرآن على جده في سن كذا. المحضن الأول الذي يعني يدفق معاني القرآن في الولد إنما هو محضن الأسرة ابتداء، ثم يأتي الكتاب بعد ذلك ليكمل هذا الأمر، ليجدد أمورا، لينفع كذا، أو لعلك تذهب به للكتاب، هذا يعذر به مثلا ذلك الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن، لكن من حبه لكتاب الله يريد أن يذهب بولده للكتاب. وأذكر مرة يعني باب ذكر التجارب هذا يستأنس به الناس أن الكلام النظري شوية يكون ثقيل، في إحدى المرات كان واحد درس ثم ذكرت هذه المسألة في خلال السيرة النبوية، وكنا نحاول تنزيل يعني بعض معاني السيرة النبوية على واقعنا لنستفيد. فقلت لهم يعني ابتداء يكون لك يعني مجلس مع الولد، تقرأ عليه، قرأوا عليك، حتى لو كنت أميا، أن كان عندي الدرس في واحد الحي يغلب عليه يعني الأمية وكذا في الناس، فقلت له يعني اجعل ولدك سببا لتتعلم أنت القرآن، قل له ولدي مثلا شنو في التعليم عندك، مثلا شنو الصورة التي بلغتمها، يقول مثلا وصلنا هل أتاك حديث الغاشية، طيب اقرأ علي إن شاء الله تعالى. فلما عدت من الأسبوع القابل فرغت من الدرس، فجاءني رجل كان مواظبا على الدرس جزاه الله خيرا، فقال لي والله يعني لقد عملت، واستحييت لما قالها، يعني رجل يعمل بنصيحتك وأنت تعلم أنك قد فردت في بيتك نسأل الله العافية، فقال لي عملت بنصيحتك، وكان رجلا أميا، فقال وأنا الآن أحفظ صورة الغاشية من 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 ترداد ولدي علي صورة الغاشية. يعني هذه أمور القضية الجانب العملي، هناك متخصصون يقول لك مثلا كيف تفعل كيف كذا إلى آخره البرنامج، إحنا كما ذكرت وأذكر دائما يعني غير علينا أن نتفكر ما هو حظ أسرتنا من القرآن الكريم. كل واحد يطرح على نفسه سؤالا، وحتى من يقال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، رأى من باب القوامة هذا الجانب يعني الذي فرط فيه كثير من الرجال، قضية أن تكون أنت القوام على أسرتك فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى فيها، كون عندنا هذا الجانب هذا نختار وقتا، لسنا بالضرورة ملزمين أن نجبر أهل البيت على وقت معين. يا سيدي في هذا الزمن الأول ديال البداية الخط مع القرآن الكريم دعهم يختارون الوقت الذي يناسبه واركب أنت على ذلك الوقت، حتى إذا أحسوا بحلاوة القرآن الكريم لعلهم بعد ذلك هم من سيطالبونك إن شاء الله تعالى بهذا الخير، ونسأل الله التوفيق والسلام.
سي محمد، لا شك أن الطالب لا يستغني عن شيخه أبدا،
ولا
الشيخ يستغني عن طلابه. نعم. طيب إن كانت لكم،
بل أنا أحوجه مني، أنا أحوجه
إن الله إليكم أفعل الله قدركم. طيب إن كانت لكم من نصيحة للقمان خصوصا ولغيره من الطلبة الذين هم سائرون الآن في طريق حفظ كتاب الله تعالى، أو يعني ينوون حفظ كتاب الله تعالى لكنهم مترددون أو متخوفون من صعوبة ذلك، كان لكم من نصيحة توجهونها لهم؟ ولعل لقمان أيضا له نصيحة يعني أقرانه من الطلاب والأساتذة.
قبل توجيه النصيحة، لقمان يعني مع حفظه للقرآن وإتقانه و يعني دخوله باب القراءات القرآنية مهندس، فجامع بين الأمرين، بين الهندسة، فلو يحدث عن هذا ثم ننتقل إلى الله.
أي نعم، هذا أمر لعله يكون حجة على غيره يعني من الناس الذين يتحججون بضيق الوقت وبعدم إمكانيته.
المهندس وعنده أولاد وعنده زوجة وعنده
ما شاء الله. سيدي لقمان، لو تقول لنا أولا كيف توفق مثلا بين العمل الدنيوي، خصوصا يعني أنه أغلب الناس يأخذ ثلث يومهم إن لم يكن أكثر، وبين المحافظة على القراءة والمراجعة، وذكر شيخكم أنه حتى أنه بدأت في باب القراءة القرآنية، كيف توفق بين هذه المسائل وإن تجد الوقت؟
بارك الله فيك. سبحان الله، القرآن بركة، عندما يحل في وقت أو عند شخص سبحان الله يبارك الله له في وقته ويبارك له في رزقه وفي أهله. سبحان الله، إذا بدأت يومك بالقرآن اعلم أن ذلك اليوم سيكون مباركا، ستوفق في العمل ويتيسر لك العمل، وتوفق في تربية الأولاد، وتوفق في علاقتك مع زوجك ومع إخوانك ومع جيرانك. القرآن سبحان الله هو بركة وخير. لذا هناك من يتحجج يقول لا ليس عندي وقت، لا، المسألة هذه من التسويف ومن تلبيس إبليس، وإلا فالذي ينشغل بالقرآن ويشتغل بعلم الشرعي سبحان الله يتفتح ذهنه وتفتح له الآفاق، ويبارك الله له في جميع ما يضع يده عليه. هذا من جهة أنا جربته قديما سبحان الله، عندما كنت أحفظ القرآن كنت أحصل على نقاط ممتازة في الدراسة بدون أي تعب، وعندما ابتعدت عن القرآن لاحظت سبحان الله العكس، ابتعد عن القرآن ابتعد عن الخير، أقترب من القرآن ومن العلم الشرعي ومن طلب العلم، سبحان الله الله عز وجل يبارك فيه. هذا هو.
جميل. سيدي محمد، نمر إلى نصيحتي.
بالنسبة للنصيحة، وأنصح نفسي ثم إخواني بتقوى الله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد عليه وإخلاص النية له، فباب النية هذا أمر يعني كما تعلمون الحديث الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، منهم الذي قرأ ليقال قارئ، وهذا حديث يخيف. فالإنسان يخلص النية لله عز وجل، ثم هذا المتردد في ولوج هذا الباب في حفظ كتاب الله عز وجل خشية ضيق الوقت، أقول له أنت في كل الحالات رابح إذا حفظت القرآن، يعني إذا وفقت لختمه فذاك هو الأمر الذي نريده، وإذا لم إذا كنت في الطريق يعني الذي يريده الإنسان أن يكون في الطريق، قد يصل قد لا يصل، لكن يبقى على الطريق ولا يخرج من طريق كتاب الله عز وجل. ثم هذا الذي بدأ الحفظ عليه أن يستعين بكثرة الاستغفار والحوقالة والتضرع إلى الله والافتقار إليه، ثم أن يكثر من التكرار وأن يقلل المقدار، فيعني يحفظ ولو آية في اليوم، ولو آيتين في اليوم، ليس شرطا. لبعض الطلبة يأتيني يقول لي لم أحفظ الثمن، أعتذر لم أحفظ الثمن هذا الأسبوع أعتذر، ولا بعض الطلبة ينقطع عن الحلقة يقول لي كثرة الأشغال وكذا، وهذا الأسبوع عندي العمل، وهذا الأسبوع عندي مشاغل وعندي كذا كذا. قل إيتيني بآية واحدة في الأسبوع، المهم لا تنقطع. وأوصي كذلك لقمان وأمثال لقمان، ونريد يعني بغينا بزاف حار لقمان، نريد أوصيهم يعني بتعليم ما تعلموا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى هذا الحديث عن عثمان أقعده هذا الحديث في مسجد الكوفة 40 سنة، يعني بقي يعلم الناس القرآن 40 سنة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى دخول الحجاج إلى الكوفة لأجل هذا الحديث. فالذي تعلم القرآن عليه أن ينشره بين الناس وأن يعلمه للعالمين.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. سيد القرآن، إن كانت لكم من نصيحة توجهونها للحفظة الجدد أو لمن لهم يعني باع في الحفظ، أكيد أن الإنسان الذي مر من تجربة حفظ القرآن استفاد منها كثيرا وعرف الأشياء التي يجب أن يحذر منها والأشياء التي يجب الإتيان بها، كانت لكم من نصيحة لهؤلاء الطلبة؟
والله الحديث بعد الشيخ صعب، ما بعد التمام إلا النقص. ولكن أريد فأقول بعد أوصي نفسي وأوصي طلاب العلم وطلاب القرآن بتقوى الله عز وجل أولا، ثم بالصبر. هذا العلم لا ينال إلا بالصبر، والصبر ليس صبر يوم أو يومين، الإنسان يعول على مسيرة طويلة يجب أن يصبر فيها ويصابر ويبحث عن من يشجعه، لأن رفقة طيبة مهمة جدا. الإنسان يبحث عن من يدارس معه القرآن ويراجع معه القرآن ويحفظ معه القرآن، إن كان الزوجة أو الإخوان أو الأبناء أو غيرهم من الأصدقاء، فهذا يعين كثيرا. ثم الصبر، الصبر هو مفتاح النجاح ومفتاح الفرج.
جزاك الله خيرا.
ما دمنا نتكلم عن أبي الوليد الباجي وما دمنا قد ذكرنا مناظرته مع ابن حزم، هنالك مناظرة أخرى وقعت لأبي الوليد الباجي، أو لنقل فتنة وقع فيها. ملخص القصة أننا نعرف أنه في حديث الحديبية ذكر أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام هذا ما عقد عليه أو صالح عليه محمد رسول الله، قالوا لا، لو كنا نعلم أنك رسول الله لما لآمنا بك. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي وهو الذي كان يكتب، قالوا اكتب محمد بن عبد الله. فأبى علي أن يكتب ذلك أو أن يمحو لفظ رسول الله، فالحديث جاء فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة ومحى، وكان لا يكتب عليه الصلاة والسلام، ومحى لفظ رسول الله لكي يكتب بعد ذلك محمد بن عبد الله. الحديث ورد بروايات مختلفة، لكن في بعض الروايات أنه كتب، أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب محمد بن عبد الله، كتب اسمه. فاستنتج من ذلك أبو الوليد الباجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان قد قرأ وكتب، يعني لم يعد أميا. هنا القضية يمكن أن تقبل الاجتهاد بهذا الشكل، لكن قامت قائمة العلماء في عصره وشنعوا عليه تشنيعا شديدا، لأن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته، فكونه كان أميا ومع ذلك جاء بهذه العلوم الباهرة وبهذا الكتاب العجيب وبهذه الأشياء التي لا يستطيع أكابر القارئين والكاتبين أن يأتوا بعشر معشارها، هذا كله معجزة، فأميته عليه الصلاة والسلام من المعجزات. فقالوا إذن الذي يشكك في أميته ويدعي أنه كان عليه الصلاة والسلام قارئا أو كاتبا، هذا يمكن أن يتطرق بالنقض إلى أصل من أصول الدين إلى آخر ما ذكره. فقامت القائمة ووقعت نقاشات ومناظرات بينه وبينهم، وهي فتنة مذكورة في كتب التاريخ وفي كتب السير، يمكن الرجوع إليها لمعرفة الاستدلالات. أنا ما أريد حقيقة أن أخوض الآن في الاستدلال لأن ذلك يطول جدا، لكن هنالك استدلالات من الجانبين، مع كوننا نذكر بأن جمهور العلماء على خلاف ما ذكره أبو الوليد الباجي، جمهور العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا، وكما يقول الذهبي وغيره من أئمة الإسلام، حتى لو فرضنا أنه يعني كتب اسمه فهذا لا يخرجه من الأمية، لكون أن كتاب أن بعض الأميين يمكنه أن يكتب اسمه ولا يجعله ذلك خارجا من نطاق الأمية. فعلى كل حال هذه فتنة من الفتن التي وقعت، وأستغرب كثيرا أن في هذا العصر من المنشورات التي صارت تتداول في مواقع التواصل بعض الناس يكتب كلاما يعني ملخصه: أنتم تظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا؟ لا، لم يكن أميا، بل كان كاتما. ثم يذكرون بعض الأدلة، بعضها مأخوذ مما ذكره الباجي وغيره. لو أن القضية كانت مجرد كلام علمي مبني على استدلال لا قبلنا القضية، لكن في كثير من الأحيان الرغبة في الظهور بمظهر الذي اكتشف شيئا لم يعرفه الأولون ولا الآخرون يجعلهم يقدمون الكلام بطريقة يعني أنتم كنتم مخطئين، كنتم تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا ليس أميا وكذا وكذا. فيعني هذا من الأشياء التي والشيء بالشيء يذكر، أردت التنبيه عليها. إذن جمهور العلماء على إثبات أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عن أبي الوليد الباجي يطول، وأريد فقط أن أختم كلامي عنه بالتذكير بأن له كتابا عجيبا، هو كتاب المنتقى الذي شرح به موطأ مالك رحمه الله تعالى، إلا أنه ليس ككتب الشروح الحديثية، بل هو في الحقيقة كتاب من كتب الفقه، ولذلك فقهاء المالكية يرجعون إلى هذا الشرح الحديثي ويأخذون منه كثيرا من الفروع، خلافا لكثير من الشروح الحديثية التي يعني تكون أميلة إلى يعني اتباع الآثار وعدم الأخذ بالرأي والنظر ونحو ذلك. لا، كتاب المنتقى فيه كأنه تنزيل للفروع الفقهية المالكية على تلك الأحاديث والآثار التي أوردها مالك رحمه الله تعالى في موطئه. فمجملا هذا هو أبو الوليد الباجي، أحببنا فقط أن نلم بطرف يسير جدا من ترجمته وسيرته، لعل ذلك يكون دافعا ل قراءة كتبه والاطلاع على تفاصيل أكثر، والحمد لله رب العالمين.
في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفاء حين هبت نسائم أخوية، نسمات أخوية في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا، نسمات أخوية حفظه أنس فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد، في هداه يحيى حياة هنيئة، نسمات